أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا. قال رحمه الله: ومنها غير المميز من الصبي والصبية، فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس، ولا يجب التستر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة. هذا هو الاستثناء الأخير من حرمة جواز النظر، والكلام فيه يقع في مقامين: المقام الأول في الصبي والصبية غير المميزين. ما يستفاد من عبارة الماتن رحمة الله عليه؟ وجود أحكام ثلاثة: الأول جواز التكشف، يعني يجوز للصبي والصبية غير البالغين أن يكشفا ما يجب ستره في البالغ إذا لم يكونا مميزين. الحكم الثاني جواز النظر إليهما من قبل البالغين، فيجوز لهما أن يتكشفا أمام البالغين، ويجوز للبالغ أن ينظر إليهما. الحكم الثالث، عليكم السلام، الحكم الثالث جواز اللمس. طبعا أصل هذا الاستثناء قد عقد لبيان جواز النظر، لأن البحث ما زال في حرمة النظر، هذا استثناء من حرمة النظر، لكنه استطرادا ذكر هذه الأحكام الثلاثة. فغير المميز من الصبي والصبية يجوز النظر إليهما، ويجوز لهما الكشف، ويجوز للبالغ أن يلمسهما. هذا هو الحكم في المقام الأول. ينبغي هنا أن نلتفت إلى أن هذه الأحكام الثلاثة ليست كلها على نسق واحد، فبالنسبة لحرمة النظر التكليف موجه إلى البالغ، بالنسبة عفوا لجواز النظر التكليف موجه إلى البالغ، وكذلك بالنسبة لجواز اللمس. أما جواز التكشف وجواز وضع الستر، فإن كان المقصود أن الحكم موجه إلى غير المميز فهذا واضح البطلان، إذ لا حكم تكليفي على غير المميز لرفع القلم. توضيحه أن غير البالغ ينقسم إلى قسمين: قسم يمكن فيه وضع التكليف عليه، ولكن رفعه حينئذ يكون امتنانيا. يعني مثل الآن الولد ابن 13 سنة أو قبل البلوغ بأيام، هل يوجد مانع عقلي أن يضع المولى التكليف عليه؟ لا، وإنما رفعه عنه يكون امتنانيا. وهناك قسم من غير البالغ لا يمكن أن يوضع التكليف عليه، وهو غير المميز. فرفع القلم عن غير البالغ بالنسبة للمميز يكون امتنانيا، وبالنسبة لغير المميز يكون من الإرشاد إلى حكم العقل، لأنه لا يمكن أن نكلف غير المميز. هذا الطفل ابن سنة لا يمكن أن نكلفه، فلم يوضع عليه التكليف كي نرفعه عنه. بما أن الكلام في هذا المقام في أي ولد؟ في الولد غير المميز، فلا تكليف عليه ولا يحتاج إلى دليل مستقل لاستثنائه من وجوب الستر ووجوب الحجاب، إلا إذا كان المقصود أنه ليس للبالغين حينئذ ماذا؟ أن يكشفوه أمام الأجنبي. لو كان هناك تكليف يكون بهذا المعنى، وبما أنه صغيرا فيجوز لهم أن يكشفوه أمام الأجنبي. فإذا اتضح لدينا أن هذه الأحكام الثلاثة ليست كلها على نسق واحد. واضح؟ صار الفكرة؟ كيفما كان، لهذا المقام استند العلماء لرفع التكليف بالنسبة لحرمة النظر وحرمة اللمس ووجوب الحجاب، استندوا إلى أدلة. بعض هذه الأدلة مشتركة بين السيد الخوئي والسيد الحكيم رحمة الله عليهما، وبعض هذه الأدلة انفرد كل واحد بدليل. الدليل الأول الذي يمكن أن يستند إليه ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أنه في الصبي المميز لا يوجد مقتضي للتكليف، فلا تشملهما الأدلة المتقدمة، لأن الصبي والصبي غير المميزين بحكم الحيوان، فكما يجوز النظر إلى الحيوان وكما يجوز لمس الحيوان، فكذلك الحال بالنسبة للصبي والصبي غير المميزين. وبهذا الدليل إن رجع إلى ما أشرت إليه قبل قليل من أن الصبي والصبية غير المميزين لا تكليف عليهما عقلا، فهذا ينفع بالنسبة لأحد الأحكام الثلاثة، وهو ماذا؟ وهو وجوب الحجاب، فلا يجب على الصبي والصبية التستر أمام الأجنبي. لماذا؟ لأن التكليف لا يتوجه لغير المميز. لكننا نتكلم عن أي شيء؟ نتكلم عن تكليف موجه إلى البالغ بلحاظ الصبي والصبية. فما معنى أنه لا يوجد مقتضي؟ أنا البالغ هل يجوز لي أن أنظر إلى ابنتي 4 سنوات أم لا؟ المقتضي بالنسبة لي ماذا؟ موجود. فحتى لو قلنا إنهما كالحيوان، طب هناك تكاليف موجهة إلي أنا البالغ بالنسبة للحيوان، فلا يجوز لي مثلا أن أقتل الحيوان اعتداء وظلما بدون مصلحة، فتنزيلهما منزلة الحيوان لا يرفع عني التكليف. فكونهما غير مميزين يرفع التكليف عنهما ولا يرفع التكليف عن الغير. فإذن هذا الدليل على تقدير تماميته ينفع لرفع وجوب التستر عنهما، أما أنه يدل على جواز أن ينظر البالغ إليهما وأن يلمسهما البالغ فلا دلالة فيه على ذلك. واضح الإشكال على هذا الدليل؟ مضافا إلى أنه بأي دليل ننزلهما منزلة الحيوان؟ يعني تنزيلهما منزلة الحيوان لابد أن يكون مقصوده أنه كما أن الحيوان لا يكلف، هذان لا يكلف، هذا قلنا أنه لا ينفع بالنسبة لتكليف البالغ. واضح صار الفكرة؟ فإذن هذا الدليل الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه لا ينفع في المقام. الدليل الثاني وهو مشترك بين جماعة ومفاده أنه بالرجوع إلى السيرة القطعية بين المتشرعة نجزم بالجواز في الأحكام الثلاثة، فإن المتشرع قديما وحديثا يتعاملون مع غير المميز في النظر واللمس والتستر والكاشف كالمعاملة مع المحارم من دون نكير من أحد. فإذن مرجع هذا الاستدلال إلى التمسك بسيرة المتشرع، وليست هذه السيرة سيرة حادثة، بل هي سيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام، فلا بد أن تكون مطلقات من الشرح. وإنما أرجعت هذه السيرة إلى سيرة المتشرعة مع وجود هذا الشيء في جميع المجتمعات العقلائية. وذلك باعتبار أن هذه الأحكام ليست ثابتة في جميع المجتمعات العقلائية، وإنما ثابتة عندنا كمسلمين، فنحن العقلاء في هذه الدائرة الخاصة مع التفاتنا إلى الحكم الشرعي بحرمة النظر واللمس وبوجوب التستر، مع ذلك لا نطبق ذلك على غير المميز، فيكون هذا الموقف منا موقف بما نحن متشرعة لا بما نحن أفراد من أفراد المجتمع العقلائي. هذا الدليل باعتقادي دليل صحيح لا إشكال فيه. يبقى الكلام طبعا في حدود النظر بالنسبة للصبي والصبية غير المميزين، هل يرخص النظر والكشف مطلقا حتى إلى العورة؟ هذا سوف يأتي له بحث إن شاء الله. هذا كان الدليل الثاني. الدليل الثالث ما يمكن أن يقال بأنه سوف يأتي في المقام الثاني. المقام الثاني ما هو؟ بالنسبة للمميز، أنه يوجد أدلة تدل على الجواز، فبالأولوية القطعية نستفيد الجواز في غير المميز. الدليل الرابع التمسك بقوله تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، حيث أن الآية الشريفة استثنت جماعة منهم غير ذي الإربة الذين ليس لهم شهوة وقدرة جنسية، ثم يعطف على هؤلاء الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والمقصود من عدم الظهور على عورات النساء أي عدم القدرة. في اللغة العربية يقال فلان ظاهر أي قادر، وظهر عليهم أي اقتدر عليهم، يعني من ناحية العلاقة الجنسية هذا الطفل لا قدرة له، فحينئذ لا شك أنها تشمل الصبي غير المميز، فتدل الآية الشريفة على الاستثناء. لكن سوف يأتي بحث تفصيلي في هذه الآية في المقام الثاني إن شاء الله. وعلى تقدير التسليم فهي لا تشمل الأحكام الثلاثة، لأن الآية ناظرة في صدرها إلى وجوب التستر، فاستثنت غير أولي الإربة واستثنت ماذا؟ الطفل، فلا يجب للمرأة أن تتستر أمام الطفل، فلا تدل على تمام هذه الأحكام الثلاثة التي ذكرها صاحب العروة في هذا الفرع. وسوف يأتي البحث التفصيلي عن هذه الآية. الدليل الخامس ما تمسك به السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك وتبعه عليه السبزواري في المهذب، ويرجع هذا الاستدلال إلى التمسك بالروايات التي دلت على تغسيل الرجل للصغيرة وتغسيل المرأة للصغير، بدعوى طبعا ما بينوا كيفية الاستدلال، إنه قد واحد الآن يقول خب هنا الطفل وغير المميز ميت، لعل الحكم الثابت للميت يغاير الحكم الثابت بالنسبة للحي، فلا بد من تقريب الاستدلال بهذا البيان بأن يقال أنه بمقتضى اشتراط المماثل في الغسل يتضح لنا أن الشارع المقدس في أحكام النظر واللمس لم يفرق بين الحي وبين الميت، فلو كان الحكم الثابت بالنسبة للمكلفين تجاه الأحياء مغايرا بالنسبة لهم تجاه الأموات لما اشترطت الأدلة المماثلة، فاشتراط المماثلة كاشف عن وحدة الحكم بالنسبة للحي والميت. فإذا جاء دليل استثنى الطفل الميت فهو بعينه يستثني الطفل الحي، فبهذا التقريب ندفع إشكالية احتمال اختصاص هذا الدليل بماذا؟ بالأموات، فيتم حينئذ ماذا؟ الاستدلال. هذه هي عمدة الأدلة التي ذكرت في هذا المقام الأول، وقد اتضح لدينا ماذا؟ أن بعض هذه الأدلة تام وبعضها غير تام، خصوصا الذي ذكره الدليل الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. أما الكلام في المقام الثاني وهو من؟ المميز، يعني كل طفل أدرك سن التمييز بأن كان باستطاعته أن يميز بين الحسن والقبح، ويدرك الحسن والقبح بلحاظ العلاقات الجنسية، ولكنه لم يدرك بعد سن التكليف. الكلام في المميز يقع في جهتين: تارة يكون الكلام بالنسبة إلى العورة، وأخرى يكون الكلام بالنسبة إلى غير العورة. وفي كل واحد منهما يقع الكلام نظرا وكشفا وماذا ولمسا. فإذا في هذا المقام الثاني، أي في الصبي أو الصبية المميزين، يقع الكلام إذن طارة في جواز النظر أو اللمس أو كشف العورة، وأخرى بالنسبة إلى غير العورة. وعلى كل تقدير، طارة يترتب على النظر أو اللمس أو الكشف مفسدة لا يرضى الشارع بوقوعها، وأخرى لا يترتب. محل النزاع والكلام أين؟ فيما لو لم يترتب. وهذا ما يفهم مما ذيل به صاحب العروة هذا الاستثناء، حيث قال: إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة. يعني إذا لم يترتب على ذلك مفسد لا يرضى الشارع بوقوعها. وإلا الآن مثلا لنفترض هكذا، الآن طفلة بقي لديها ساعات لكي تدرك سن البلوغ، وكان النظر إليها أو نظرها أو نظرها إلى البالغ مما يؤدي إلى وقوع مفسدة لا يرضى الشارع بها. هذا لابد أن نخرجه عن ماذا؟ عن محل النزاع. بقية البحث إن شاء الله تأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم. شوف الآن، إذا أردنا أن نحمل التميز على مطلق فهم الحسن والقبح، أنا الطفل ابن 3 سنوات يدرك في الجملة بعض الأشياء الحسنة وبعض الأشياء القبيحة. هنا لابد أن نقول بمناسبات الحكم والموضوع النظر إلى 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 ما يرتبط بهذه العلاقة بين الرجل والمرأة، ليس بالضرورة إلا العلاقة النهائية، لا، مطلق هذا الارتباط بين الرجل بين الذكر والأنثى.